تمام السادسة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها ليا البشارة.
تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه بحق زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرفة ماري لوبان، قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد. في نشرة قتل وجرح في غارات إسرائيلية على قطاع غزة في أول أيام عيد الفطر في تصعيد إسرائيلي بعد قبول حماس بمقترح مصري قدم تل أبيب آخر مضاد. الكرد ينتقدون الحكومة السورية وإيران ترفض المفاوضات المباشرة، والرئيس الأمريكي يرد ملوحا بقصفها. فيها أيضا الرئيس الأمريكي يحذر في سابق نظيره الروسي من عرقلة جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في حكم قد يقلب مشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة هنا في فرنسا، تصدر المحكمة في باريس عند 10 صباحا بالتوقيت المحلي حكمها القضائي بحق زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة مارين لوبان، التي تحاكم بتهم فساد في قضية توظيف وهمية لمساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، وتعني الإدانة إمكانية حرمانها من المشاركة في الحياة السياسية، ما سيمنعها من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة في 2027. عودة على مجريات هذه المحاكمة والقرار المنتظر صباح هذا اليوم معك منى دويبية.
تواجه مارين لوبان مصيرها السياسي في لحظة حاسمة، حيث سيصدر القضاء قراره في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين. المخاطر كبيرة تتأرجح بين غرامة مالية أو عقوبة بالسجن، والأهم من ذلك احتمال حرمانها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات بقرار نافذ فورا. كل السيناريوهات مطروحة، لكن الأكثر ترجيحا هو الإدانة دون تنفيذ فوري، ما يسمح لها بمواصلة السباق نحو الإليزي عبر الطعون القانونية. مارين لوبان غابت عن الأضواء في الأيام الأخيرة بانتظار هذا المفصل الحاسم في مسيرتها، والذي يمكن أن يشكل زلزالا سياسيا غير مسبوق، إذ لم يسبق أن تم إقصاء شخصية بحجمها من السباق الرئاسي. لكن في حال تمكنت من تفادي الإقصاء فإن الطريق سيظل مفتوحا أمامها، خصوصا وأن استطلاعات الرأي تبعث على التفاؤل داخل حزبها. المعركة بالنسبة لها ليست فقط قانونية بل سياسية بامتياز. قرار المحكمة سيأتي على ضوء حكم سابق أصدره المجلس الدستوري قبل أيام، أكد فيه أن التنفيذ الفوري لعقوبة الإقصاء السياسي لا تتعارض مع الدستور، لكنه وجه في الوقت ذاته رسالة واضحة للقضاء بضرورة مراعاة التوازن بين العقوبة واحترام الإرادة الشعبية.
وقالت ماري لوبان زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرفة إن حكما مؤقتا بمنعها من الترشح بمفعول فوري هو قرار ضد الديمقراطية في البلاد. وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة لجورنال دو ديماش أمس الأحد تصدر ماري لوبان لائحة المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ تحل في استطلاعات الرأي في الصدارة بنسبة ما بين 35-37% من الدورة الأولى في نوايا التصويت. غابت أجواء العيد عن قطاع غزة في أول أيام عيد الفطر أمس الأحد، وشهد قطاع غزة سقوط 17 قتيلا معظمهم من الأطفال والنساء في أول أيام عيد الفطر. هذا وعرب أيضا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن غضبه بعد مقتل 8 مسعفين كانوا يؤدون واجبهم في غزة. أقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته فتحت النار على سيارات الإسعاف بعد أن اعتبرتها مشبوهة، لكن مصادر طبية قالت إن جثامين المسعفين الذين جرى انتشالهم من منطقة تل السلطان في رفح بالجنوب كانت مقيدة وتعرضت لإطلاق نار في الصدر ودفنت في حفرة عميقة لعدم الاستدلال عليها. والمزيد من قطاع غزة مع مراسلنا وسام أبو زيد.
بعد فقدان الاتصال معهم لأكثر من 7 أيام تمكنت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال جثامين 9 مسعفين وخمسة من فرق الدفاع المدني فقدت أثرهم خلال محاولتهم انتشال الضحايا من حيث السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع. انتشال الجثامين تمت بصعوبة بالغة وكانت مدفونة تحت الرمال وبعضها بدأ في التحلل، هكذا يقول الهلال الفلسطيني. من جهتها دانت السلطات الصحية قتل الفرق الطبية والإغاثية، مشيرة إلى أن جزءا من هذه الجثامين كانت مقيدة وتعرضت لإطلاق نار في الصدر ودفنت عبر حفرة عميقة لعدم الاستدلال عليها، وهو ما استنكرته أيضا حركة فتح وحماس. ورغم فاجعة الفرق الإغاثية في رفح، إلا أنها لم تتوقف حركة الإسعافات والمسعفين الذين قاموا الساعات الأخيرة بنقل أكثر من 50 قتيلا وعشرات المصابين في اليوم الأول لعيد الفطر، جلهم من الأطفال والنساء. أعداد تفوق قدرة تحمل المستشفيات والفرق الإغاثية، خاصة مع استمرار إغلاق المعابر، رغم أنها من أولويات المهمات الإنسانية التي تكفلها القوانين الدولية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وبدت العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعيدة، إذا تقدمت إسرائيل أمس الأحد باقتراح مضاد للمقترح المصري الذي وافقت عليه حركة حماس. والاقتراح الإسرائيلي يقوم على العودة لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التي تنص على إعادة 10 رهائن أحياء وجثامين نصف الموتى. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة حركة حماس إلى إلقاء السلاح لخروج قادتها من غزة، ما تعتبره حركة خطا أحمر. وحدد أيضا نتنياهو شروطه لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار السابق. هذا ما ينقله لنا من مدينة القدس مراسلنا زياد حلبي.
قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن إسرائيل ستناقش إنهاء الحرب في المرحلة الثانية إذا وافقت حماس على مسار ويتكوف. وكانت إسرائيل نقلت للوسطاء عرضا مقابلا يقضي بإطلاق سراح 11 أسيرا حيا ونصف الأسرى القتلى في مقابل 40 يوما من التهدئة، فيما نص عرض حماس على إطلاق سراح 5 محتجزين من بينهم الذي يحمل جنسية أمريكية أيضا في مقابل 50 يوما من التهدئة. بين هذا وذاك نقلت إسرائيل عدة مطالب إضافية، مثل أن تصل المساعدات الإنسانية للسكان فقط وضرورة الحفاظ على وضع الرهائن الصحي، فيما تطالب حماس بضمانات دولية بانسحاب إسرائيلي من كامل قطاع غزة وتعهد بإنهاء الحرب. نتنياهو قال إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة الثانية، حيث يتعين على حماس أن تلقي سلاحها نسمح لقادتها بالمغادرة، وستكون المسؤولية الأمنية بيد إسرائيل، كما ستفعل إسرائيل خطة ترامب للهجرة الطوعية من قطاع غزة وفق نتنياهو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وفي اتصال هاتفي معه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليلا إلى وضع حد للضربات على قطاع غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار. وأعلن مكتب نتنياهو المصادقة على مشروع شق طريقين جديدين في الضفة الغربية المحتلة، ما يعزز بذلك النشاط الاستيطاني في منطقة معالي أدوميم. إلى لبنان، حيث أوقف الأمن العام اللبناني أمس الأحد مشبها بهم بعد يومين من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل تلاه قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. ونفى حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصاروخين، وطالب أمينه العام نعيم قاسم بوضع حد لما أسماه العدوان الإسرائيلي. إلى سوريا، حيث انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، انتقدت الحكومة السورية الجديدة التي قالت إنها تضم مقربين من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الذين نالوا الحصة الأكبر بهذه الحكومة، والأقليات لم يمنحوا إلا الحقائب غير السيادية. وضمت الحكومة محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية عن الكرد، وعينت هند قباوات عن المسيحيين في وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد. المزيد عن موقف الكرد نقله لنا من شرق سوريا مراسلنا عطية العطية.
قالت الإدارة الذاتية الكردية في تعليقها على إعلان الحكومة الانتقالية السورية الجديدة برئاسة الرئيس الانتقالي للبلاد أحمد الشرع بأنها لن تكون معنية بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وأنها تشابهت بشكل كبير مع سابقاتها وتعيد الأمور إلى المربع الأول. وأوضحت الإدارة الذاتية في بيان لها أن الحكومة المشكلة تشابهت مع سابقاتها من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري. وقالت في بيانها: نؤكد بأن أي حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها. وطالبت الإدارة بنهاية بيانها عن ما اسمته الكف عن انتهاء سياسات الإقصاء والتهميش والاتجاه إلى احتضان جميع أبناء الشعب السوري ومن كل المكونات والأديان والطوائف. وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع أعلن عن تشكيل حكومة سورية جديدة تألفت من 23 وزارة بعد دمج 7 وزارات سابقة في وزارتين هما الطاقة والاقتصاد، مع أحداث وزارتين جديدتين، الأولى للطوارئ والكوارث والثانية للشباب والرياضة، مع إلغاء ما كان يسمى بوزارات الدولة. في حين شهدت الحكومة تواجد امرأة واحدة من الديانة المسيحية مع 3 وزراء من الأقليات من الكرد والدروز والعلويين. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
إلى إيران، حيث رفض الرئيس الإيراني مسعود بازلشكيان أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن بلاده تشارك على الدوام في مفاوضات غير مباشرة. يأتي تصريحه بعد أيام على رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي خيرها بين المفاوضات أو التلويح بالعمل العسكري ضدها. تصريح بازلشكيان رد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا، مصاعدا من حدة خطابه وملوحا بقصفها مجددا. جديده معك شيرين ناصر.
الرئيس الأمريكي توعد إيران بالقصف إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي، وقال إذا لم يوقع في إشارة إلى الإيرانيين اتفاقا سيكون هناك قصف، دون أن يتضح ما إذا كان يهدد بالقصف بطائرات أمريكية فقط أم في عملية يتم تنسيقها مع إسرائيل. كما لوح أيضا بمعاقبة إيران عبر فرض ما أسماه بالرسوم الثانوية. يعكس هذا التهديد وفق محللين تشديدا على تعليق أدلى به ترامب قبل لأيام، قال فيه إنه إذا رفض طهران التفاوض على اتفاق نووي جديد فإن أمورا سيئة للغاية ستحدث لها. ويتزامن أيضا مع ما قاله الرئيس الأمريكي من أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يتحدثون، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. يأتي ذلك بعد ساعات أيضا من إعلان الرئيس الإيراني مسعود بازلشكيان أن طهران ردت على الرسالة التي بعث بها ترامب في بداية آذار مارس بشأن البرنامج النووي، مؤكدا رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في هذا الرد.
الرئيس الأمريكي في تصريحه هذا وجه أول تحذير له إلى روسيا، وقال إنه مستاء من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. حذره من أنه سيفرض رسوما جمركية ثانوية بين 25 إلى 50% على من يشتري النفط الروسي إذا شعر بأن روسيا تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وشملت تحذيرات ترامب الأخيرة أيضا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، ملوحا بمشاكل كبيرة في حال تراجعه عن إبرام اتفاق يتيح لواشنطن استغلال المعادن الأوكرانية النادرة. وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي حذر ليلا من أن روسيا تقوم بالأعداد لهجوم مع بداية فصل الربيع الآن. هذا ما ينقله لنا من كييف مراسلنا محمد زاوي.
جبهات تشتعل وتحذيرات تتزايد في أوكرانيا من هجوم روسي جديد يتوقع أن يستهدف 3 مقاطعات هي خاركيف وسومي وزابوريجيا، وذلك وفقا للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي ناقش تطورات ذلك مع القائد العام للجيش ألكسندر سيرسكي، الذي أكد أن القوات الأوكرانية تبذل جهود مكثفة لمنع التقدم الروسي. يأتي ذلك بينما كشفت هيئة الأركان أن الساعات 24 الماضية شهدت تصعيدا كبيرا، حيث تم تسجيل 223 اشتباكا عسكريا على مختلف المحاور. وبتزامن استمر القصف الروسي بالمسيرات على مناطق واسعة. وفي غضون ذلك قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تتوقع ردا قويا من الدول الغربية على الهجمات الروسية شبه اليومية بالطائرات المسيرة، وأكد أنه يجب على الشركاء أن يدركوا بأن هذه الضربات الروسية لا تستهدف الشعب الأوكراني فحسب، بل تستهدف أيضا جميع الجهود الدولية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه الحرب. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
وفي موسكو يجري اليوم وزير الخارجية الصيني وانكي محادثات عشية مفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وبدأت موسكو واشنطن محادثات بشأن مشروعات مشتركة في مجال المعادن الأرضية النادرة ومجالات أخرى في روسيا. إلى بريطانيا، حيث تلتقي وفود أكثر من 40 دولة اليوم في العاصمة البريطانية في قمة يستضيفها رئيس الوزراء كير ستارمر لبحث سبل القضاء على الاتجار بالمهاجرين. صنفت منظمة الصحة العالمية زلزال بورما حالة طوارئ من أعلى مستوى، وبلغ عدد القتلى 1700 والمصابين ناهز 3400 مصاب. مستمعينا، ختام نشرة الرابعة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القضاء الفرنسي يصدر صباح اليوم حكمه بحق زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة مارين لوبان، قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة في أول أيام عيد الفطر. الكرد ينتقدون الحكومة السورية في دمشق، وإيران ترفض المفاوضات المباشرة.